الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم العقود المدنية إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة العقود المدنية، عقد البيع وعقد الإيجار. بعد أن تناولنا معكم في الحلقتين السابقتين ما يتعلق بماهية عقد البيع وأركان عقد البيع على وجه الإجمال، نأخذ في هذه الحلقة العنوان التالي، وهو ركن المحل في عقد البيع، الركن الأخير من أركان عقد البيع. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد وأن نطرح السؤال الآتي: ما المقصود بركن المحل في عقد البيع؟ وما مكوناته؟ وما هي الشروط اللازم توافرها فيه؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكننا مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: 1. المقصود بركن المحل في عقد البيع ومكوناته. 2. المكون الأول لركن المحل في عقد البيع وهو المبيع. 3. الشروط الواجب توافرها في المبيع. 4. المكون الثاني لركن المحل في عقد البيع وهو الثمن. 5. الشروط الواجب توافرها في الثمن. المحور الأول: المقصود بركن المحل في عقد البيع ومكوناته. إن الهدف الرئيسي من عقد البيع الذي يجريه كل من البائع والمشتري هو نقل حق ملكية أو حق مالي آخر من البائع إلى المشتري في مقابل عوض يدفعه المشتري للبائع يسمى الثمن، وكل من المبيع والثمن يكونان ركن المحل في عقد البيع. المحور الثاني: المكون الأول لركن المحل في عقد البيع وهو المبيع. المبيع هو محل التزام البائع في عقد البيع، والذي يتعين عليه نقل ملكيته للمشتري في مقابل ما أخذه من ثمن. المحور الثالث: الشروط الواجب توافرها في المبيع. تطلب القانون عددا من الشروط التي يجب توافرها في المبيع باعتباره المكون الأول لركن المحل في عقد البيع، وهي على وجه الإجمال أن يكون المبيع مما يصح تملكه، 2 أن يكون موجودا حال العقد. 3 أن يكون معلوما للعاقدين علما نافيا للجهالة. 4 أن يكون في ملك البائع حال العقد إلا في السلم والصرف. 5 كذلك أيضا في بيع الذمة. 5 أن يكون مما يصح بيعه. 6 أن يكون مما يصح مبادلته بالثمن المتفق عليه. 7 أن يكون مقدور التسليم. نأتي لبيان هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون المبيع مما يصح تملكه، ويعني ذلك أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه. فهناك بعض من الأشياء التي لا يجوز التعامل فيها أو تخرج عن دائرة التعامل، ولعدة أسباب. السبب الأول منها ما يخرج من دائرة التعامل بسبب طبيعته، الأشياء التي لا يمكن إحراجها والاستئثار بها والانتفاع بها دون الغير، كأشعة الشمس والطير في الهواء ومياه البحار والأنهار، كل هذه أشياء تخرج عن دائرة التعامل بطبيعته، وبالتالي لا يصح التعامل فيها فلا يجوز أن تكون محل للبيع. وقد تكون خارجة عن دائرة التعامل ومما لا يصح بيعه، وهي الأشياء المحرمة في ذاتها كلحم الخنزير والخمر والمواد المخدرة، هذه أشياء حرم الشارع التعامل فيها، وبالتالي لا يصح بيعها ولا يمكن أن تكون محلا لعقد البيع. أو قد يكون ذلك الامتناع أو لكونها يعني تخرج عن دائرة التعامل بسبب تخصيص الشارع فيها لبعض الأموال لمنفعة العامة، كالطرقات العامة والميادين العامة والممتلكات العامة، مثل مباني الجامعات الحكومية والمدارس الحكومية ومباني وأراضي المستشفيات العامة والحدائق العامة، كل هذه أموال تخرج عن دائرة التعامل ولا يصح أن تكون محلا للبيع لأن المشرع قد خصصها لمنفعة العامة. الشرط الثاني أن يكون المبيع موجودا حال العقد، ويعني هذا الشرط ألا يكون معدوما، فبيع المعدوم بيع باطل، يعني لا يجوز بيع المعدوم. ودليل ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة جاءه فقال: يا رسول الله، يأتيني الشخص فيبيع مني ما ليس عندي، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فدل ذلك على عدم جواز بيع المعدوم. ولكن هناك بعض أنواع من البيوع التي أجازها الشارع استثناء من هذا الشرط، وأهمها بيع السلم أو السلف وعقد الاستصناع أو بيع الاستصناع. فبيع السلف أو السلم جائز شرعا استثناء أجازه الشارع في الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومن هنا أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية في بيع السلم. وبيع السلم هو بيع الموصوف في الذمة، بيع آجل بثمن عاجل يلتزم فيه المبيع لتسليمه عند حلول الأجل للمشتري. ولكن هذا البيع كما قلنا جاء استثناء من الأصل العام الذي لا يجوز فيه بيع المعدوم، وقد جاء جوازه كما قلنا بنص شرعي في الحديث الذي ذكرناه. وهنا اشترط الفقهاء عددا من الشروط التي يجب توافرها في بيع السلم أو السلف، يسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف. وهنا تطلب فقهاء الشريعة الإسلامية لجواز هذا البيع عددا من الشروط، منها أولا بيان جنس المسلم فيه ونوعه وصفته ومقداره. لا بد أن يحدد المتعاقدان البائع والمشتري في عقد السلم أو السلف نوع أو أولا جنس المسلم فيه، كأن يقول مثلا يعني أشترى المشتري منه 10 أقداح بر إلى وقت معلوم وأجل معلوم، فلا بد أولا أن يحدد جنس المسلم فيه وهو البر، ونوعه كأن يقول بر بلدي أو أبيض أو أحمر، وكذلك وصفه من حيث درجة الجودة كأن يقول من الصنف الجيد أو المتوسط أو الرديء، ومقداره بأن يحدد مقدار هذا المبيع في عقد السلم أو السلف كأن يقول 10 أقداح بر أو 10 أطنان من البر. الشرط الثاني معرفة مكان وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. لا بد أن يذكر البائع والمشتري في عقد السلم أو السلف عند إبرام العقد المكان الذي يلتزم فيه البائع لتسليم هذه الكمية عند حلول الأجل، فحتى لا يقع هناك نوع من الجهالة في معرفة هذا المكان بالنسبة للمشتري. الشرط الثالث أن يكون الثمن معلوما حال العقد مقبوضا في المجلس. يجب أن يكون الثمن معجلا في عقد السلم والسلف، برغم أنه بيع مؤجل لا يستلم فيه المشتري السلعة إلا عند حلول الأجل، فقد اشترط فيه الشارع والفقهاء أن يكون الثمن مقبوضا حالا وقت إبرام العقد بين البائع والمشتري. يعني بمعنى أن يتم دفع الثمن من المشتري للبائع عند إبرام العقد، وأن يقبضه البائع من المشتري قبل تفرقهما. فإذا تفرق في مجلس العقد فلا يجوز بعد ذلك أن يتم العقد، بمعنى أنه ينفسخ بقوة الشرع. الشرط الرابع أن يكون الأجل معلوما، كأن يكون 6 أشهر أو 7 أشهر أو 1 سنة أو 5 أشهر إلى آخر، وهذا مما يؤدي إلى انتفاء نوع من الأيش الجهالة الفاحشة التي قد يقع فيها كل من البائع والمشتري في بيع السلم والسلف. الشرط الخامس بيان مكان الإيفاء بالمسلم فيه فيما له حمل ومؤنة، بمعنى لا بد أن يكون المشتري في عقد السلم أو السلف على علم في المكان الذي يتسلم فيه ذلك المبيع عند حلول الأجل، وفيما إذا كان يلزمه مؤنة أو نفقة في حمله أو إيصاله إلى محله. الشرط السادس خلو البدلين من علة الربا، بمعنى ألا يكون الثمن والمبيع من جنس واحد، لأنه إذا كان من جنس واحد حتى ولو تساويا فإن الأجل هنا فيه نوع من الربا وهو ربا النسيئة. من ثم أحتاط الفقهاء لألا يكون البدلين في عقد السلم أو السلف من جنس واحد، وذلك تجنبا لشبهة الربا مما قد يقع فيه المتعاقدان، والربا من أعظم ما حرمه الشارع على المسلمين في التعامل في الأموال. ثم نأتي بعد ذلك لبيان نوع العقود أو الأموال التي يجوز فيها عقد السلم أو السلف أو بيع السلم والسلف. بيع السلم والسلف لا يكون إلا في المثليات، مثل المكيلات والموزونات والمعدودات، كأن يسلف كما قلنا على 10 أقداح من البر الأبيض البلدي أو البوني كما يسمى في المجتمع اليمني، وبالتالي لا يجوز أن يرد عقد السلم أو السلف على الأموال المعينة بالذات، وإنما يكون محلها كما قلنا هي الأموال المعينة بالنوع المقدار التي تعين إما بالكيل أو الوزن أو العد كالذرع أو العد كالنقود. الشرط الثالث من شروط المبيع أن يكون معلوما للعاقدين علما نافيا للجهالة، لابد أن يعلم المتعاقدين ويحددان في عقد البيع المبيع باعتباره المكون الأول للركن المحل في عقد البيع، بمعنى أن يبينوا فيه جميع حدوده وصفاته التي تميزه عن غيره حتى لا يقع فيه جهالة فاحشة فيكون بالتالي العقد باطلا، لأنه إذا لم يتوفر هذا الشرط وهو معلومية المتعاقدين وهما البائع والمشتري للمبيع باعتباره المكون الأول لركن المحل في عقد البيع فيترتب على ذلك صيرورة العقد باطلا. ومن هنا لابد أن يعلم المشتري كما قلنا المبيع علما نافيا للجهالة، وذلك بذكر أوصافه وجميع سماته ومميزاته التي تميزه عن غيره. فلو اشترى منزلا فلابد أن يذكر في العقد البيعي مكان المنزل ورقم الشارع الذي هو فيه وعدد طوابقه إلى آخر، ومن هنا يكون معلوما يعني علما نافيا للجهالة بالنسبة للمشتري. ويتصل في هذا فيما يتعلق في الفقه الإسلامي، يتصل في هذا الشرط وهو أن يكون المبيع معلوما للعاقدين علما نافيا للجهالة ما يسمى بخيار الرؤية. فخيار الرؤية هو خيار نظمه الشارع الإسلامي من أجل تمكين المتعاقدين من العلم الكافي بالمبيع في عقد البيع علما نافيا للجهالة، وخاصة إذا كان المبيع غائبا. من هنا أجاز الشارع أن يشتري شخص ما عينا غائبة لم يرها على أن يكون له الخيار عند رؤيتها بين إمضاء العقد أو فسخه إذا رأى هذا المبيع ووجد أنه لا يتوافق مع ما يصبو إليه من شرائه لهذه السلعة أو هذا المبيع، بمعنى أنه لا يحقق رغبته. ومن هنا أحتاط الشارع فيما يسمى بخيار الرؤية، وهذا ما امتاز به الفقه الإسلامي عن الفقه القانوني الوضعي. وخيار الرؤيا له شروط وله نطاق وله أثر. أولا، اشترط الشارع والفقهاء عدد من الشروط التي يتعين إعمالها فيما يتعلق بخيار الرؤية. الشرط الأول أن يكون المبيع من الأشياء المعينة بالذات، على عكس بيع السلف أو السلم. اشترط الشارع هنا، واشترط فقهاء الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بخيار الرؤية، أن يكون المبيع معينا من الأشياء المعينة بالذات، وليس من الأشياء المعينة بالنوع. بمعنى أنه إذا اشترى كما قلنا سلعة أو عينا غائبة لم يرها، فيكون له حق رؤيتها عند حق الخيار الرؤية عند رؤيتها بين إمضاء العقد أو فسخه. فأولا، خيار الرؤية هو حق ثبت بقوة الشرع للمشتري في عقد البيع، لأن يكون له حق إمضاء العقد أو فسخه عند رؤية المبيع الذي لم يره عند إبرام العقد أو قبل ذلك. ومن ثم كما قلنا يشترط الشرط الأول أن تكون هذه السلعة أو هذا المبيع من الأشياء المعينة بالذات، وبالتالي لا يرد على الأشياء المعينة بالنوع والمقدار، الأشياء التي توكل أو توزن، لأنها كما قلنا لا يرد عليها حق الإيش، حق خيار الرؤية، لأن من شرطه أن يكون محل المبيع هنا معينا بالذات. الشرط الثاني، عدم رؤية المشتري المبيع قبل العقد أو أثناءه. يعني يشترط في المشتري من أجل أن يتمسك بحقه في خيار الرؤية ألا يكون قد سبق رؤية المبيع، ألا يكون قد سبق له رؤية المبيع قبل ذلك، سواء قبل إبرام العقد أو أثناء إبرام العقد، لأنه إذا كان قد رأى هذا المبيع فليس له بعد ذلك أن يمارس حقه في خيار الرؤية طالما تحقق له العلم الكافي بالمبيع عند رؤيته لهذا المبيع قبل أو أثناء إبرام العقد. الشرط الثالث هو رؤية المشتري المبيع، بمعنى أن يمارس بمجرد أن يرى المشتري المبيع بعد إثنان إبرام عقد البيع مع البائع أن يمارس حقه في الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، بين أن يقول قد أجزت أو يقبض المبيع، والقبض نوع من الإجازة، أو أن يعبر عن إرادته المنفردة بفسخه للعقد فيقول للبائع أنا لست راغبا بشراء هذه السلعة أو لا أرضى بها، إلى آخر التعبيرات التي يعبر بها عن حقه في خيار الرؤية. طب ما هي نطاق العقود التي يدخل فيها خيار الرؤية؟ يعني خيار الرؤية لا يكون إلا في عقود المعاوضات المالية كعقد البيع والإيجار، وكذلك عقد الصلح على مال، فهذه كلها عقود يثبت فيها للمتعاقد المتملك أن يمارس فيه حق الرؤية فيما يتعلق بالشيء الذي لم يره قبل إبرام العقد أو الصلح عليه في عقد الصلح. طيب ما هو الأثر القانوني والشرعي الذي يترتب على خيار الرؤية؟ يترتب على خيار الرؤية المبيع الذي يكون فيه للمشتري حق خيار الرؤية، يترتب عليه صيرورة هذا العقد غير لازم بالنسبة للمشتري، لأن له حق الخيار بين إمضاء العقد وفسخه بإرادته المنفردة، فيكون عقد البيع حينئذ بالنسبة للمشتري غير لازم، لأنه يستطيع أن يعبر عن إرادته بين فسخ العقد أو إمضائه عند رؤيته للمبيع. طيب ما هي نطاق خيار الرؤية من حيث الأشخاص ومن حيث المدة؟ يعني من حيث الأشخاص، يتحدد نطاق خيار الرؤية من حيث الأشخاص بالمشتري وليس بالبائع، فهو حق للمشتري أثبته الشارع له بسبب عدم رؤيته للمبيع، لكي يتروى ويعبر عن إرادته ورضاه ورغبته في شراء المبيع وقبوله عند رؤيته الذي لم يسبق وأن رآه كما قلنا قبل العقد أو أثناء إبرامه. طيب هناك أسباب أيضا تؤدي إلى سقوط حق المشتري في خيار الرؤية. إذا توفر أحدها ترتب على ذلك سقوط حق المشتري في خيار الرؤية، ولا يستطيع بعد ذلك أن يمارس حقه في خيار الرؤية. السبب الأول هو تصرف المشتري في الشيء المبيع قبل رؤيته، فإذا أبرم شخص شراء سلعة معينة غائبة عنه لم يرها، وكان في هذه الحالة يكون له حق خيار الرؤية عند رؤيتها، ولكن لو أن هذا الشخص المشتري قبل أن يرى هذه السلعة تصرف فيها بنوع من أنواع التصرفات كالبيع أو الإيجار أو الرهن أو تصرف قانونيا أو شرعيا آخر، فإنه يسقط عليه بعد ذلك حق الخيار الرؤية، فلا يستطيع أن يمارس هذا الحق في خيار الرؤية لأنه قد تصرف فيها وتعلق بها حقا لآخر. السبب الثاني من الأسباب التي يسقط فيها خيار الرؤية بالنسبة للمشتري رؤية الشيء المبيع، كما قلنا إذا سبق للمشتري وأن رأى هذا الشيء المبيع سواء قبل العقد أو أثناء إبرامه، فإنه لا يكون له أن يمارس أو يتمسك بحق خيار الرؤية لأنه قد سبق له، لأن سبب مشروعية حق خيار الرؤية وعدم رؤية المشتري للمبيع، وطالما أن المشتري قد سبق وأن رأى المبيع قبل ذلك فليس له بعد ذلك أن يمارس حق خيار الرؤية لأنه يسقط بهذا السبب. السبب الثالث رؤية عينة المبيع. احتاط المشرع اليمني هنا ورعى على أن المشتري إذا رأى عينة من المبيع كما في بيع بعض الأصناف أو رأى بعض المبيع فإنه يسقط حقه في خيار الرؤية ولا يستطيع بعد ذلك أن يمارس حقه في خيار الرؤية. الشرط الرابع من الشروط الواجب تبادلها في محل في المبيع باعتباره المكون الأول لركن المحل في عقد البيع أن يكون المبيع في ملك البائع حال العقد. وهذا الشرط اشترط فيه بمعنى ألا يجوز للشخص أن يتصرف بملك غيره، فلا بد كما قلنا في الركن السابق في العاقدان أن يكون أحدهما كلا المتعاقدين كما قلنا مالكا لما يتصرف فيه أو ذي ولاية شرعية على غيره. أما إذا كان غير مالك ولا ذي ولاية فيكون في هذه الحالة قبوليا ولا يجوز بيع ملك الغير. وهنا أيضا نأخذ فكرة موجزة عما يتعلق ببيع الفضولي أو تصرف الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف في بيع الغير، فهذا العقد يكون موقوفا على إجازة المالك الأصلي لهذا المال الذي تصرف فيه بذلك الفضولي، وهو موقوف على إجازته إن شاء أجازه وإن شاء أبطله. دليل مشروعية في بيع الفضولي ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى لأحد الصحابة درهما على أن يشتري له شاة، فجاء هذا الصحابي ذهب هذا الصحابي واشترى بالدرهم شاتين ثم باع إحدى هاتين الشاتين بدرهم ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى له بالشاة والدرهم فقال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، فدل ذلك على أن عقد الفضولي هو عقد صحيح موقوف، يعني بمعنى ليس عقدا باطلا لأنه موقوف على إجازة صاحب الملك فيما تصرف به الفضولي في ملك غيره. الشرط الخامس من الشروط اللازم توافرها في المبيع باعتباره كما قلنا المكون الأول لركن المحل في عقد البيع أن يكون مما يصح بيعه، ومن ثم خرجت فيها البيوع الربوية التي لا يجوز بيعها كيعني بيع الثمار قبل نضجها وبيع الزرع قبل ظهوره إلى آخره. الشرط السابع أو السادس أن يكون المبيع مما يصح مبادلته بالثمن المتفق عليه، فإذا كان الثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري مما لا يصح مبادلته بالمبيع يكون في هذه الحالة العقد باطلا ولا يجوز. الشرط السابع أن يكون مقدور التسليم، بمعنى أن يكون في مقدور البائع أن يسلم هذا المبيع، أما إذا كان غير قادر على ذلك كبيع الجمل الشارد والعبد الآبق وكذلك بيع باخرة قد غرقت ولم يستطع البائع أن ينتشلها من البحر أو من اليم فلا يجوز حينئذ مثل هذا العقد أو مثل هذا البيع لتخلف هذا الشرط وهو عدم قدرة البائع على تسليمه للمشتري. المحور الرابع المكون الثاني لركن المحل في عقد البيع وهو الثمن. عرفت المادة 502 من القانون المدني اليمني الثمن لأنه ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على قيمة البريع أو نقص عنه. ومن هذا التعريف يتبين أن الثمن هو العوض الذي يقدمه المشتري للبائع سواء كان نقدا أو عينا وسواء زاد على قيمة البريع أو نقص عنها لأنه يختلف عن القيمة. أولا الثمن في عقد البيع بالنسبة للقانون المدني اليمني يجوز أن يكون نقدا ويجوز أن يكون عينا، بمعنى إذا جاء المشتري ودفع الثمن للبائع عينا من الأعيان فنكون إزاء عقد بيع، وهذا على خلاف القانون المصري الذي اشترط في عقد البيع أن يكون الثمن من النقود تمييزا له عن عقد آخر وهو يسمى بعقد المبادرة. الشيء الآخر أن هذا الثمن يكون هو العوض بالنسبة للبائع فيما يسلمه من المبيع للمشتري سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص عنها لأنه يختلف عن القيمة. هناك فرق بين الثمن والقيمة، فالقيمة هي ما دخلت تحت تقويم المقومين، يعني القيمة الحقيقية للسلعة ما دخلت تحت تقويم المقومين بمعنى أنها تساوي السعر الحقيقي للسلعة. أما الثمن فقد يكون زائدا عن القيمة وقد يكون نقصا عنها، الأصل هو ما ترضى عليه المتعاقدان البائع والمشتري في عقد البيع. وهناك مسائل تتصل بهذه النقطة فيما يتعلق بخيار النقد والبيع بسعر السوق وبيوع الأمانة. أجاز الشارع الإسلامي بعض البيوع على أن يحدد فيها الثمن بالسعر الذي اشترى فيه البائع للسلعة، يعني سواء زاد عليه ويسمى ببيع المرابحة أو كان نفس الثمن الذي دفعه للمشتري للبائع الأول ويسمى ببيع التولية، أو كان نقيصة بمعنى أن ينقص من الثمن شيئا للمشتري منه فيكون نقيصا. فهناك كما قلنا عدة أسس يقوم عليها تحديد الثمن في عقد البيع في الشريعة الإسلامية، إما على أساس سعر السوق، أو إما على أساس تثمين شخص آخر أجنبي عن المتعاقدين فيما إذا لم يتراضى المتعاقدان البائع والمشتري على الثمن، أو أن يكون بناء على الثمن الذي اشترى فيه المشتري هذه السلعة. فقد يأتي شخص ويقول للمشتري أنا اشتريت هذه السلعة بمئة ألف أبيعكها بمئة وعشرين ألفا فيكون هذا بيع مرابحة، أو أن يقول له أنا اشتريتها بمئة ألف فخذها بما اشتريته فيكون هنا البيع تولية، أو يقول أنا اشتريتها بمئة ألف وأعطيكها السلعة بثمانين ألف فيكون في هذه الحالة بيع نقيصة. والدليل على مشروعية المرابحة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة أنه عليه الصلاة والسلام دفع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أو كلفه بأن يشتري له ناقة، فذهب الصديق رضي الله عنه واشترى ناقتين وعد بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه لي وهذه لك، فقال بكم؟ فقال هي لك، فقال لا بكم؟ فقال بعشرة دراهم على بعض الروايات، ثم قال وأنا أشتريها لخمسة عشر درهم، فدل ذلك على جواز بيع المرابحة بمعنى أن يشتري المشتري السلعة بما اشتراها البائع مع زيادة شيء معلوم وتسمى بيع المرابحة. والشرط الأساسي في هذه البيوع هو أن تكون خالية من الغش والتدليس والكذب الذي قد يمارسه البائع على المشتري، فإذا ظهر نوعا من الخيانة من الكذب أو التدليس أو التغرير فيكون في هذه الحالة للمشتري حق فسخ العقد بناء على ذلك، لأنها تسمى ببيوع الأمانة، أي أن المشتري يركن على ذمة البائع وأمانته فيما يتعلق بتحديد الثمن الذي اشترى بها هذه السلعة. المحور الخامس الشروط الواجب توافرها في الثمن، وهي أن يكون الثمن مما يصح تملكه. الشرط الثاني أن يكون مملوكا للمشتري. الشرط الثالث أن يكون معينا حال العقد. الشرط الرابع أن يكون معلوما للمتعاقدين علما نافيا للجهالة. الشرط الخامس أن يكون مقدور التسليم. وهذه الشروط تتعلق فيما إذا كان الثمن شيئا معينا أي سلعة، فيما إذا كان كما قلنا نوعا ولم يكن نقدا. في هذه الحالة هي نفس الشروط التي تناولناها في المبيع التي يجب توافرها في المبيع يجب توافرها في الثمن. وهناك ما يسمى في الفقه الإسلامي بالثمن الصوري، والثمن التافه، والغبن في البيع، وتعجيل الثمن وتأجيله. الثمن الصوري هو ثمن غير حقيقي يذكره البائع المشتري على سبيل التهرب من بعض الواجبات، كأن يبيع يعني كأن يهب شخصا ماله في صورة بيع ويذكر ثمنا، ولكن هذا الثمن يكون غير حقيقي، ويكون العقد في هذه الحالة إذا ثبت صورية الثمن يكون البيع في هذه الحالة عقد هبة وليس بيعا. كذلك الثمن التافه الذي لا يرتقي إلى درجة أن يساوي فيها قيمة المبيع ولا حتى أقل منه بشيء يسير فيكون تافها، ومن ثم الثمن التافه أيضا يصير عقد البيع إلى عقد هبة ولا يكون عقد بيع لأنه ليس له ثمن حقيقي. هناك ما يسمى بالغبن في البيع أو في عقود البيع، وهو عدم التعادل بين الأداءات المتقابلة في عقود المعاوضات المالية، أن يبيع البائع السلعة بثمن قليل أو بغبن فاحش، كأن تكون قيمة السلعة 5000 ريال فباعها بمئتي ألف، أو يقع في الغبن المشتري كأن يشتري ما قيمته 500000 بمليون ريال فيكون في هذه الحالة الغبن قد لحق المشتري. والغبن كما قلنا هو عدم التعادل بين الأداءات المتقابلة فيه في عقود المعاوضات المالية. ما الذي يترتب على الغبن؟ القاعدة العامة في القانون المدني أن العقد الصادر من البالغ الراشد إذا لحقه غبن لا يكون سببا لفسخ العقد، لأن الغبن المجرد من التدليس أو التغرير لا يكون سببا لفسخ العقد أو بطلانه، وإنما إذا صاحبه تدليس أو تغرير فيكون حينئذ للمدلس عليه وللمشتري إذا وقع في غبن أن يطالب فسخ العقد، لأنه قد لحقه غبن ولحقه في نفس الوقت تدليس أو تغرير. أما إذا كان كما قلنا مجردا من الغبن من التدليس والتغرير فلا يكون للمشتري ولا للبائع أن يطالب فسخ العقد بحجة أنه قد لحقه غبن طالما كان متعاقدا وقد بلغ في سن الرشد، فلا يكون الغبن المجرد من التدليس أو التغرير سببا لبطلان العقد أو فسخه. وهناك ما يسمى بتعجيل الثمن، يجوز أن يكون الثمن معجلا ويجوز أن يكون مؤجلا كما يجوز أن يكون مقسطا، وهذه كلها من المسائل التي يترتب عليها اتفاق المتعاقدين، وهي أمور جائزة لأن مرجعها بالأخير إلى عادة الناس وعرفهم، والعرف هو الذي يحكم هذه المسائل. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان ركن المحل في عقد البيع. ناقشنا فيه 5 محاور هي: 1 المقصود بركن المحل في عقد البيع ومكوناته، 2 المكون الأول لركن المحل في عقد البيع وهو المبيع، 3 الشروط الواجب توافرها في المبيع، 4 المكون الثاني لركن المحل في عقد البيع وهو الثمن، 5 الشروط الواجب توافرها في الثمن. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف أطرح عليكم السؤال التالي: إذا توافر لعقد البيع جميع الأركان والشروط السابقة التي تناولناها في الحلقتين في هذه الحلقة والحلقة السابقة، فما هي الآثار القانونية والشرعية التي يترتب عليه نتيجة لذلك، أي التي يترتب على عقد البيع نتيجة لتوافرها فيه؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر من شاءة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.